بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تحدثنا فيما مضى من محاضرات عن مدرسة الفقهاء الأصوليين وكيف انبثقت في بغداد، وما قام به رأس هذه المدرسة الشيخ المفيد من أعمال يتم بذلك وضع المناهج والمقررات وتكوين الشخصيات العلمية لهذه المدرسة. وفي نفس الوقت ألمحنا أكثر من مرة لمدرسة الفقهاء المحدثين التي كان مركزها في قم. الآن ننتقل إلى مركز النجف الأول. قلنا أن الحركة العلمية الإمامية في بغداد منيت بهجوم السلاجقة، وما استعملوه من وحشية بحرق المكتبات وتهديم دور العلم وحرق كرسي الشيخ الطوسي الذي كان يتزعم الحركة العلمية آنذاك، مما دعا الشيخ الطوسي أن يفر بنفسه وبالبقية الباقية من تلامذته وكتبه إلى النجف الأشرف. وذكرنا أن السبب الذي دعا الشيخ الطوسي أن يختار النجف الأشرف مهجرا له هو أن النجف كان فيه نواه حركة علمية، وأيضا لوجود مرقد الإمام أمير عليه السلام فيها. مما يشير إلى وجود الحركة العلمية في النجف آنذاك الرواية التي يرويها السيد عبد الكريم ابن طاووس في كتابه فرحة الغري. فرحة الغري كتاب يؤرخ للنجف الأشرف، يعني يذكر فيه تأريخ النجف الأشرف، وكلمة الغري تطلق على النجف الأشرف مأخوذة من الغريين. الغريين هناك قصة تذكر لنعمان بن المنذر أحد ملوك المناذرة في الحيرة، والنجف هي جزء في الواقع من الحيرة. كان في يوم ما ثملا إلى الغاية من السكر وقتل نديمه، وبعد أن أفاق من سكره تندم على فعلته فقبرهما في قبرين كبيرين وغراهما بالدم، ومن هنا سمي هذا المكان بالغريين، وهو المكان الذي دفن فيه الإمام أمين. وتخفيفا أصبح يقال الغري، الذي هو مفرد الغريين المثنى. ففرحة الغري يعني الغري يراد به النجف، وهي في كتاب في تاريخ النجف يذكر أن عبد الدولة البويهي زار النجف الأشرف سنة 371 للهجرة، وقام في أثناء زيارته بتوزيع المال على الفقهاء. الرواية تشير إلى أن هناك فقهاء كانوا قبل ارتحال الشيخ الطوسي للنجف من بغداد، وبفترة 371 هذه بينما الشيخ الطوسي انتقل في 400 بعد 400، يعني كان، فلعله هذه من الأسباب التي دعت الشيخ الطوسي أن يختار النجف مركزا علميا لحركة التشريع الإسلامي الإمامي. قلنا أيضا السبب الثاني وجود المرقد الشريف هناك، ولابد فاهمين منكم اللي قارئ كتب اجتماع ودارس علم اجتماع، علم اجتماع المدن فرع في علم اجتماع يسمى بعلم اجتماع المدن، يذكر من أسباب توسع المدن وجود إنسان مقدس يدفن في مكان، شخصية دينية مقدسة عند أتباعها وأصحابها، إذا دفن في مكان يكون سبب لوجود مدينة حول ذلك المرقد. فالنجف ما كانت عندما دفن الإمام عليه السلام في ذلك المكان ما كان هناك مدينة، كانت أرض خالية تسمى ظهر الكوفة، ودفن فيها الإمام. وبعد هذا بعد أن ارتفع الضغط الأموي عن الشيعة والضغط العباسي وبخاصة في أيام بني بويه، أصبحت هذه المنطقة مدينة واتسعت. الشيخ الطوسي لما كان يمتلك من شخصية زعامية كبيرة، هجرته إلى النجف دعت الآخرين من طلابه من يستطيع الهجرة أن يهاجر معه، وأيضا دعت أناسا آخرين أن ينتقلوا من أماكن قريبة إلى النجف إلى النجف، ومن أماكن ناية على النجف إلى النجف. فتكونت حوله مجموعة كبيرة من الطلاب، وأعاد الوضع الذي كان في بغداد أعاده كما كان ولكن في النجف الأشرف. ويقال أنه تخرج من تحت منبره 300 مجتهد، هذا معناه أنه استطاع أن يوجد يعني بظرف قصير استطاع بوقت قصير استطاع أن يوجد حركة علمية كبيرة كما كانت في بغداد. الشيخ الوحيد البهبهاني، ويأتي عندما نتحدث عن مركز كربلاء في التعليق عند كتاب اسمه التعليق كتاب رجالي، يقول: قال جدي رحمه الله: كان الطوسي مرجع فضلاء الزمان، وسمعنا من المشايخ وحصلنا أيضا من التتبع، يعني التأكد أيضا كان يتتبع الموضوع، أن فضلاء تلامذتي الذين كانوا مجتهدين يزيدون على 300 فاضل من الخاصة ومن العامة ما لا يحصى. ففرج من تحت من بري على أقل تقدير 300 مجتهد، فمعنى أنه أعطى الحركة العلمية الإمامية في النجف الأشرف زخما قويا. عندما توفي الشيخ الطوسي في النجف الأشرف سنة 460، تولى المرجعية وزعامة الحركة العلمية من بعده ابنه المكنى بأبي علي، وهو الحسن بن محمد ابن الحسن الطوسي، ويلقب بالمفيد الثاني. كان المفيد الأول أو المفيد هو الذي تقدم وأن تحدثنا عنه في مركز بغداد، لقب بالمفيد الثاني للجانب العلمي الذي كان يتمتع به. هنا في هذه بعد وفاة الشيخ الطوسي أصيبت الحركة العلمية في النجف الأشرف بشيء من الإعاقة، مما أعطاها شيء من الجمود أو الركود. يقال أن هؤلاء التلامذة الذين يبلغون 300 من المجتهدين وأكثر من غير المجتهدين كانوا يحترمون الشيخ الطوسي احتراما بلغ إلى مستوى التقديس، وهذا التقديس جعلهم يحجمون عن أن يعطوا رأيا يخالف آراء الشيخ الطوسي. عندهم الاجتهاد يأتي في المسائل الخلافية، المسائل المتفق عليها لا اجتهاد فيها، وإنما يأتي في المسائل المختلف فيها والتي تسمى بالمسائل الخلافية المسائل الاجتهادية. فكل مجتهد إما أن يتبنى رأي مجتهد آخر أو يعطي رأيا جديدا. فالاجتهاد بطبيعته كاجتهاد عندما يمارس يعطي شيء جديد، هذا الجديد يختلف باختلاف وضعه. هؤلاء أحجموا عن أن يعطوا أي رأي يخالف آراء الشيخ الطوسي، حتى يقال أنهم لقبوا بالمقلدين. يعني المجتهد المفروض أن يبدي رأيه في المسألة الخلافية، هؤلاء ما كانوا يبدون آراءهم، فسموا بالمقلدين، يعني كأنهم مقلدون للشيخ القوسي. نص يشير إلى هذا، نذكر هذا النص. قد قيل إن كتبه المعروفة في الفقه والحديث لأعظم مكانتها خدرت العقول وسدت عليها منافذ التفكير في نقدها قرابة قرن، يعني إلى مجيء الشيخ ابن إدريس، يعني بوجود مركز الحلة الذي سنشير إليه يعني فيما بعد. وقيل إنه لقبوا بالمقلدين نظرا لالتزامهم منهج الشيخ الطوسي وعدم خروجهم على آرائه. والسيد الخوئي في كتابه معجم رجال الحديث يقول: بلغ، يعني الشيخ الطوسي، قدس سره من العلم والفضل مرتبة كانت آراؤه وفتاواه تعد في سلك الأدلة على الأحكام، يعني يأخذون فتوى كأنها دليل لا مجال لهذا. ولذلك عبر غير واحد من الأعلام عن العلماء بعده إلى زمان ابن إدريس بالمقلدة، سموا بالمقلدة. السبب الذي يذكره هؤلاء هنا هو التقديس، يعني أصيبت الحركة العلمية بهذه الإعاقة، وعامل وجود هذه الإعاقة هو التقديس لشخصية الشيخ الطوسي والتقديس لآرائه، هذا الذي يذكره المؤرخون. ولكن سنأتي نحن في موضوع عندما نتحدث عن مركز الحلة نرى أن السبب غير هذا في الواقع، لأن التقديس يدفع الطلاب وبخاصة وهم يفهمون أن الشيخ الطوسي جاء يؤكد على الخط الذي وضعه استاذه الشيخ المفيد، فالمفروض أنهم يحافظون على هذا الخط، لا أن يجمدوا هذا الخط ويعطوا المجال قد يكون للآخرين ليتحركوا من خلال هذا الجمود. هذا ما سنشير إليه عند حديثنا عن مركز الحلة. هذا باختصار ما كان لمركز النجف في المرة الأولى عندما وجد، وسنأتي مرة ثانية وثالثة إلى مركز النجف. الآن حننتقل نتحدث عن مركز آخر من مراكز الحركة العلمية، وهو مركز حلب. حلب في وقت ما كانت من مراكز الحركة العلمية الإمامية، وأعطت شيء كثير من الآراء في المسائل الفقهية والأصولية، وألف من قبل علمائها المؤلفات الكثيرة، وربما ارتفعت إلى مستوى مدرسة، وأقصد مدرسة علمية، مذهب علمي، يعني مدرسة علمية، أو كلمة مدرسة يعني تعني معنيين، تعني المركز العلمي، المكان الذي يدرس فيه، كما هو معروف الآن بناية يكتب عليها مدرسة لأنه مكان يدرس فيه. ومدرسة أيضا تعني مذهب علمي، هذا الإنسان يقولون له مدرسة علمية، يعني عنده مذهب علمي، منهج وآراء وتلامذة، هذا أيضا نسميه مدرسة. فالمدرسة قد تعني المركز وهو المكان، وقد تعني المذهب وهو الخط العلمي. فعندما نقول حلب بلغت إلى مستوى مدرسة، يعني مذهب له، مدرسة لها منهجها ولها آراؤها القائمة على أساس من هذا المنهج، ولها أتباع لهذا المنهج أو لهذا المذهب. كيف تكونت هذه المدرسة؟ أيضا كانت هناك نواة لحركة علمية موجودة في حلب، وفي عهد السيد المرتضى عندما كان زعيم الحركة العلمية الشيعية في بغداد، أرسل، إذا تذكرون هذا الاسم، الشيخ سلار الديلمي، وهو حمزة بن عبد العزيز البلمي الملقب بسلاق تلميذ السيد المرتضى، أرسله خليفة. يكون كلمة خليفة قلنا تعني ما تعني كلمة وكيل الآن في اصطلاح الحوزات العلمية والمرجعية الدينية للشيعة، أرسله خليفة عنه في حلب. مهمة هذا الخليفة ماذا يقوم به؟ هذا الخليفة يقوم بالإفتاء والقضاء والتعليم التدريس، ومهمته الإفتاء يفتي والقضاء يقضي في المرافعات التي ترفع إليه، والتعليم والتدريس. وعن طريق التعليم والتدريس نشأت هذه المدرسة الحلبية سواء بشكل مركز أو بشكل مذهب. أيضا هناك الشيخ أبو الصلاح الحلبي اللي أشرنا إليه، كان أيضا تلميذ السيد المرتضى وهو من حلب، أعاده بعد يعني بلوغه مرتبة الاجتهاد، أعاده السيد المرتضى إلى حلب ليكون خليفة له، وعهد إليه مسؤولية الإفتاء والقضاء والتدريس. التف حول هذين العالمين وهما الديلمي والحلبي مجموعة من التلامذة، كونوا مدرسة علمية كما أشرت. من أشهر هؤلاء التلامذة خاصة تلامذة الشيخ أبو الصلاح الحلبي يذكرون الشيخ عبد الرحمن بن أحمد النيسابوري، الشيخ بواب بن حسن، الشيخ ثابت بن أحمد بن عبد الوهاب الحلبي، الشيخ علي بن منصور الحلبي. هنا نص يشير إلى أن هؤلاء كانوا بمستوى مجتهدين وكانوا يعطون آراءهم في المسائل الاجتهادية أو المسائل الخلافية. الشيخ الشهيد رحمه الله في شرح الإرشاد يذكر، ذكره الشهيد في بحث قضاء الفائتة، هناك القضاء للصلوات الفائتة يعني التي فاتت الإنسان ولم يصليها ويريد أن يقضيها، هل يقدم عليها الأداء أو ممكن أن يقدمها على الأداء؟ هذه مسألة تسمى مسألة المضايقة والمواسعة أو المضايقة والتوسعة، مذكورة في كتب الفقه، وأستاذ الفقه هو سيتطرق إليها عندما يصل إليها. في هذه المسألة، في بحث هذه المسألة قضائية من شرح الإرشاد، طبعا مقصود هنا الشهيد الثاني هو الذي شرح الإرشاد، ونسب إليه في هذا الكتاب نسب القول بالمضايقة للشيخ علي بن منصور الحلبي، يعني كان يقول بالمضايقة، معنى أنه كان مجتهد وله رأي ويعطي رأيه في المسألة، وقال إنه عمل فيها مسألة طويلة، أيضا ألف في هذه المسألة، تضمن الرد على الشيخ أبي علي الحسن بن طاهر الصوري في التوسعة، كان هناك عالم لبناني عاملي من صور وهو المذكور هنا الحسن بن طاهر، يذهب إلى التوسعة، هو ألف كتاب يرد عليه لأنه كان من رأيه المضايقة. أيضا اشتهر من أعلام هذه المدرسة مدرسة حلب كردي ابن علي الفارسي، طبعا حلب قريبة إلى منطقة الأكراد المحادة إلى منطقة الترك والفرس، يعني موجود، فربما يكون كانوا هناك عائلة ساكنة هناك في حلب وأخذت هذا اللقب. هذا كان يقول رأي ربما يكون متفرد به أو رأي نادر، إذا لم يكن متفردا به فهو رأي نادر جدا، كان يقول بوجوب الاجتهاد عينا، المعروف عند المسلمين عامة وجوب الاجتهاد كفاية، يعني يجب على المسلمين أن يجتهد منهم من فيه الكفاية لأن يقوم بمهمة الإفتاء والقضاء، لكن هذا يقول بوجوب الاجتهاد عينا، يعني على كل مسلم أن يجتهد أن يصل إلى الحكم عن طريق الدليل لا أن يقلد. الذي كان يقول بوجوب الاجتهاد عينا وعدم جواز التقليد. هذا قرأ على الشيخ الطوسي، وكان بينه وبين الشيخ الطوسي مكاتبات وأسئلة وأجوبة. طبعا هذا إعطاء هاللون من الرأي النادر أو المتفرد هو دليل أن الحركة العلمية بلغت إلى مستوى مدرسة علمية، إلى مستوى مذهب أو مدرسة لها منهج ولها آراء ولها أتباع. في اللحظة الآن ما يشير إلى أنها كانت مدرسة، كتاب المعالم، معالم الدين، هذا المعروف الكتاب الذي يدرس في الحوزات في الأصول، في آخر موضوع، موضوع الاجتهاد والتقليد، في آخر هذا، في هذا الموضوع يقول: أكثر العلماء على جواز التقليد لمن لم يبلغ درجة الاجتهاد، إما أن يحتاط أو يقلد، سواء كان عاميا يعني ليس لا يعرف أي شيء من الفقه، أو عالما بطرف من العلوم عنده شيء من العلوم التي ربما تساعده على الفهم. وعزى في الذكرى، يعني في كتاب الذكرى، أشار إلى كتاب ذكرى الشهيد الأول، إلى بعض قدماء الأصحاب وفقهاء حلب منهم القول بوجوب الإسلال على العوام. فإذا فقهاء حلب وبعض القدماء قالوا بوجوب الاجتهاد عينا، وقلت أن القول نادر. هذا هذا القول يشير إلى أن هذا المركز، مركز حلب، بصل وصلت فيه الحركة العلمية إلى مستوى المدرسة، لأنه ما قال مثلا الشيخ كردي الفارسي والذي يقول بهذا فقط، وإنما قال فقهاء حلب، يعني هناك أكثر من فقيه في حلب يقول بهذا. من أشهر علماء حلب الذي له شهرة في الوسط العلمي الإمامي وفي التراث العلمي الإمامي، وآراؤه من منتثرة أو منتشرة في كتب الفقه الإمامية، السيد أبو المكارم ابن زهرة، حمزة ابن علي ابن زهرة الحسيني، بنو زهرة مجموعة يعني أسرة ينتمون إلى إسحاق بن الإمام الصادق، ولذا بعضهم يلقب نفسه بالإسحاقي نسبة إلى إسحاق بن الإمام الصادق. كان أكثر أبناء هذه الأسرة من العلماء ومن ذوي المستويات العالية، وأشهر هؤلاء كان السيد أبو المكارم بن زهرة حمزة بن علي. له كتاب الغنية، وهو من أشهر المتون الفقهية، ونقل عنه كثير في كتب الفقه. المرزا النوري في المستدرك الوسائل يتحدث عنه فيقول: الفقيه الجليل المعروف صاحب الغنية وغيرها، يعني له كتب أخرى غير الغنية، المتولد أو المتولد في الشهر المبارك، شهر المبارك يعني رمضان، سنة 1150، المتوفى سنة 85، هو وأبوه وجده وأخوه وابن أخيه. شوف هاي الأسرة، يعني أكثر أفراد هذه الأسرة كانوا مجتهدين من أكابر فقهائنا، وبيتهم بيت جليل في حلب، معهم بنو زهرة الحلبيون هكذا يعرفون. في روضات الجنات أيضا يقول: كان من أجلاء علمائنا، عن السيد أبي المكارم ابن زهرة، والمشار إلى خلافاته في كلمات الأصحاب، يعني آراءه في المسائل الخلافية. وأكثر ذلك البيت المكرم فقها وعلما وشهرة بين الطائفة وغيرها، هو السيد ابن زهرة، بحيث لا ينصرف الإطلاق منه إلا إليه. يعني إذا قيل ابن زهرة في كتب الفقه يراد به السيد أبو المكارم حمزة بن علي، أما إذا أريد غيره من أبناء زهرة فلا بد من ذكر اسمه أو قرينة تشير إلى عليه. هنا نص يمكن أن تقرأ، يعني يشير إلى نسب الزهرة والنقابات التي قاموا بها. أشهر مؤلفات السيد ابن زهرة، السيد أبو المكارم ابن زهرة، مسألة في أمنية الوضوء عند المضمضة والاستنشاق، تقرون في الفقه أن نية الوضوء تبدأ من الواجب أو من المستحب، المضمضة والاستنشاق مستحب وغسل الوجه واجب، هي تبدأ من هنا أو هنا. يعني إذا نوى عند المضمضة والاستنشاق يجب عليه أن ينوي عند غسل الوجه أو يكتفى بهذه النية، هذه مسألة في الفقه المذكورة ويبدو أنه له بحث فيها. مسألة في تحريم الفقاع، الفقاع هذا الآن من يعني منه هذا النوع الذي يسمى بالبيرة، هي مادة كحولية لكنها ضئيلة. مسألة في إباحة نكاح المتعة، وهي المسألة اللي يدور الكلام حولها كثيرا بين السنة والشيعة. غنية النزوع إلى علمي الأصول الفروع، هذا الكتاب الذي قلنا يعرف بالغنية، اسمه أو عنوانه هكذا، غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع، يعني هو قسمين، قسم في الأصول وقسم في الفروع، والذي يرجع إليه في الفقه هو قسم الفروع، والمطبوع أيضا هو قسم الفروع. لمعرفة مركز حلب هناك كتاب موجود عندكم في المكتبة تحت عنوان حلب والتشيع للشيخ إبراهيم نصر الله، هذا الكتاب جيد، يعطي فكرة جيدة عن الحركة العلمية وانتشار التشيع في حلب. ننتقل إلى مدرسة الحلة أو مركز الحلة، أيضا من المراكز. لأن كيف تكون هذا مركز حلب؟ انبثق عن مركز بغداد، كما أن مركز النجف انبثق عن مركز بغداد، وفي جدول بعد هذا نأتي بالجدول ونشير كيف انبثقت هذه المراكز. مركز الحلة، الحلة طبعا تعرف مدينة من المدن الموجودة في العراق، تقع بين بغداد والنجف الأشرف وقريبة إلى كربلاء، كانت فيها نواة حركة علمية، والشيخ ابن إدريس هو من أبناء الحلة، استثمر وجود هذه النواة وكون هذا المركز، مركز الحلة، اللي هو من أهم المراكز العلمية لحركة الفقه الشيعي. ما يشير إلى أن مركز الحلة كان فيه حركة علمية قبل تزعم الشيخ ابن إدريس لهذه الحركة وتحويل هذه النواة إلى مركز علمي كبير، هو أن الشيخ ابن إدريس تتلمذ على شخص اسمه الشيخ عربي ابن مسافر العبادي، عبادي قبيلة من قبائل الحلة، العبادي يسمى لها، ويذكرون أنه من علماء الحلة، معناه أنه كان فيها هناك الحلة علماء. وأيضا هذا الشيخ عربي بن مسافر يقع في طريق الإجازات بكثرة، إجازات الرواية عند العلماء يرد اسمه بكثرة، فمعنى أنه كان هناك شيء من الوجود للعلماء. وهذا الأهم، الشيخ عربي بن مسافر يروي عن الشيخ الطوسي لكن بواسطة الياس بن محمد بن هشام الحائري كربلائي، يروي بواسطته. هذه النواة الموجودة استثمرها، شوف كلمة على الهامش هنا، فهد على الهامش، استثمار واستغلال، قد يأتي واحد يقول استغلها، لا، وكثر هالتعبير، الصحفيين في الواقع أكثرهم يعني ضعيفين من ناحية لغوية ويتصرفون بسرعة من دون أن يرجعوا مثلا إلى معجمات لغوية أو إلى علماء لغويين. استغلال يأتي في الشيء غير المرغوب فيه، استثمار يأتي في الشيء المرغوب فيه. نقول مثلا المستعمرون يستغلون البلاد المستعمرة، هذا نقول استغلال، لكن أبناء البلاد لا نقول يستغلون، نقول يستثمرون بلادهم. فهنا قد واحد يأتي يقول أن الشيخ ابن إدريس استغل وجود هذه النواة، لا تعبير خطأ، هذا استثمر وجود هذه النواة، يعني استفاد منها كثمرة. ضعفت الحركة العلمية في النجف، فاستفاد الشيخ ابن إدريس من ضعف هذه الحركة في أن يتحرك في هذا الإطار القليل أو الضعيف الموجود في الحلة، فيكون منه مركز. الشيخ ابن إدريس كان يتمتع بقوة الشخصية، رجل قوي الشخصية إلى حد كبير وجريء، كان جريء يعني لا يبالي في أن يقول الحق. الشخصية قلت أنا في النجف الحركة العلمية أصيبت بجمود في الذهنية العلمية، في ركود في حركتها، المجتهدون ما كانوا ليعطوا آراء تخالف آراء الشيخ الطوسي. وذكر أن السبب هو التقديس للشيخ الطوسي. أنا قلت لا، الواقع ليس هو التقديس للشيخ الطوسي، إنما كان هؤلاء المجتهدون يتهيبون من استخدام قواعد أصول الفقه. لماذا؟ لأن أصول الفقه الشيعي يرتبط في الذهنية الشيعية بالاجتهاد والقياس، باجتهاد الرأي والقياس الموجود عند السنة والذي شجب من قبل أئمة أهل البيت عليهم السلام. هذا الارتباط مضافا إلى هذا أن أصول الفقه الشيعي متأثر بأصول الفقه السني من حيث التبويب، طريقة العرض وأسلوب التعبير وتبويب الموضوعات، لأن السنة سبقوا كما قلت لانقراض جيل الصحابة في عهد الأئمة سبقوا إلى وضع كتب في الأصول، فالشيعة استفادوا من هذه الكتب الموجودة في طريقة العرض وفي الأسلوب وفي تبويب الموضوعات. أما في الفكر لا، لم يتأثر الشيعة بالفكر الأصولي الموجود في كتب الأصول السنية. الفكر الشيعي قام على أساس من استفادته إما من النقول الشيعية أو من العقل كما ربما أشير إليه في مواضعه. في أيام الشيخ الطوسي وهو في النجف، وفد إلى النجف مجموعة من قم، من علماء قم، يعني من مدرسة الفقهاء المحدثين، ونجد مثلا في كتب الرجال يذكرون الشيخ الحسن ابن الحسين ابن بابويه القمي الذي كان نزيل الري والذي يدعى بحسكة، هذا عالم من علماء الشيعة الكبار ومن المحدثين الذين يقعون في طريق الروايات وفي طريق الإجازات، يعني كان شخصية علمية مرموقة. هذا جاء للنجف والتقى الشيخ الطوسي في النجف. ربما قد يكون وجود هؤلاء وهم يؤكدون على اتجاه الصدوقين دعا الآخرين أن يتوقفوا، على اعتبار أن أصول الفقه هذا هو أصول الفقه السني هكذا يقال، وموجود في الكتب هذا القول يعني عندما يؤرخون للحركة. فحصل شيء من التهيب والتوقف عند هؤلاء أن يسيروا على هذا الخط، الخط الأصولي. ولذا الشيخ ابن إدريس لما نشط الحركة العلمية في الحلة وحولها إلى مركز علمي كبير، أكد على القواعد الأصولية بكل ما يستطيع من قوة، وهذا يكشف لنا أن هناك معارضة قوية للأصول، لاستخدام الأصول. فهو كان يستخدم الأصول كثير في كتابه المعروف بالسرائر. أيضا في مقدمة السرائر يشير إلى شيء، يشير إلى هذا، إلى أن هؤلاء في الواقع كانوا يتهيبون علم أصول الفقه أو القواعد الأصولية لأنها مقترنة في ذهنهم، تداعي معاني كان موجود في أذهان هؤلاء مقترنة في ذهنهم بأصول الفقه السني. هو يقول كانوا يجهلون أصول الفقه الشيعي، لم يتأثر في أصول بأصول الفقه السني فكريا، وإنما تأثر به فنيا فقط. فقل لأنهم يجهلون هذه الناحية تهيبوا وتوقفوا، وأصيبت الحركة العلمية في النجف بهذا الجمود وهذا الركود. والنص الذي يقوله، يقول إني لما رأيت في مقدمة كتابه السرائر المعروف مشهور، إني لما رأيت زهد أهل هذا العصر في علم الشريعة المحمدية والأحكام الإسلامية وتثاقلهم عن طلبها وعداوتهم لما يجهلون، كانوا يجهلون أن التأثر في الواقع ما كان تأثر بالجانب الفكري، وإنما كان تأثر بالجانب الفني، وتضييعهم لما يعلمون. ورأيت ذا السن من أهل دهرنا هذا لغلبة الغباوة عليه، يعني كأنه ظاهرة موجودة، مضيعا لما استودعته الأيام، مقصرا في البحث عما يجب عليه علمه، حتى كأنه ابن يومه، مع أنه كبير السن المفروض أنه فاهم هذا ومنتج ساعته. ثم يقول ورأيت العلم عنانه في يد الامتحان. هذا الآن راح نطرحها للإعراب ونشوف هل تستطيعون أن تعربوها، والخبر بعد هذا ينقله لعلي أستاذ علي إذا أعربتم إعرابا صحيحا. نقول ورأيت العلم عنانه في يد الامتحان، أو نقول رأيت العلم عنانه في يد الامتحان. فكروا في المسألة وراجعوا كتب النحو حتى نستطيع أن يعني أن تتحرك. أنا معكم أيضا أحرك ذهنيتي، يعني أنا طالب كما أنتم طلاب، نتعاون في أن نحرك أذهاننا لنكون منها إطار فكري علمي. ورأيت العلم عنانه في يد الامتحان، وميدانه قد عطل منه الرهان، تداركت منه الدماء الباقي، وتلافيت نفسا بلغت التراقي، أو نفسا بلغت التراقي، يعني كاد العلم أن ينتهي ونصبح مقلدة كما هو في المذاهب الأربعة. فما أراد أن يصاب المذهب الشيعي بما أصيب به المذهب السني، فجمد على يعني سد باب الاجتهاد، وجمد على هذه المذاهب الأربعة. ونعم ما صنع الشيخ ابن إدريس في هذا الثورة التي أحدثها في الواقع. فهو شوف يعبر وعداوتهم لما يجهلون وتضيعهم لما يعلمون. هم يعلمون، يعرفون أن هذا هناك فرق، لكن يبدو أن دخول القميين للنجف وتحركهم أثر على هؤلاء إلى حد ما، فتوقفوا هذا التوقف. ابن إدريس، أنا كل شيء لمحة عن حياته حتى نشوف بعد هذا إلى الأعمال. ابن حجر العسقلاني في كتابه الإنسان ميزان من كتب الرجال السنية، وابن حجر العسقلاني من مؤلفين في علم الرجال، ومحدث وفقيه أيضا معروف من علماء السنة الكبار. يقول عن ابن إدريس: فقيه الشيعة وعالمهم، له تصانيف في فقه الإمامية ولم يكن للشيعة في وقته مثله، كان القمة يعني في علماء الشيعة ذلك الوقت. الشيخ النوري أو المحدث النوري في المستدرك يقول: الشيخ الفقيه والمحقق النبيه فخر الدين أبو عبد الله محمد ابن أحمد ابن إدريس الحلي العجلي، نسبة إلى قبيلته، والحلي نسبة إلى المدينة، العالم الجليل المعروف الذي أذعن بعلو مقامه في العلم والفهم والتحقيق، والفقهاء أعظم الفقهاء في إجازاتهم وتراجمهم. هكذا يتحدثون عنه عندما يترجمون له أو يترجمون لتلامذته أو لأساتذته. كذلك في الإجازات، إجازات الرواية التي تعطى عندما يذكر، هكذا يتحدثون عنه. فقال الشهيد في إجازته لابن الخازن الحائري، إجازة من إجازات الشهيد، وبهذا الإسناد عن فخار، فخار بن معد يأتي الإشارة إليه، وابن نما، أبناء نما من البيوت المعروفة في الحلة، ويأتي الكلام عنها بعد الشيخ المدريس. وبهذا الإسناد فخار بن مصنفات، يعني أروي مصنفاتي الشيخ العلامة المحقق فخر الدين أبي عبد الله محمد بن إدريس الحلي الرباعي، نسبة إلى ربيعة يبدو قبيلة عجل تنتهي إلى ربيعة، فعبر عنه بالمحقق. وقال المحقق الثاني الشيخ الكركي العاملي في إجازته للقاضي صفي الدين، ومنها يعني مما أرويه جميع مصنفات ومرويات الشيخ الإمام السعيد المحقق، حبر العلماء والفقهاء، فخر الملة والحق والدين، أبي عبد الله محمد بن إدريس الحلي الرباعي برد الله مضجعه وشكر له سعيه. فيعني الرجل كان من ناحية علمية في القمة. أشهر مؤلفاته هو هذا الكتاب المعروف السرائر ومستطرفات السرائر. السرائر في الفقه مستطرفات الأحاديث التي وجدها في الكتب التي وصلت إليه، وطبعا مرجع مراجع الفقهية المعتمدة. الحر العاملي في كتابه أمل العامل يقول أثنى عليه علماؤنا المتأخرون. شوف كلمة المتأخرون والمتقدمون، هذه من المصطلحات التي تستعمل في على ألسنة الفقهاء وفي لغة الفقه، يراد بالمتأخرين متقدمين ما قبل سقوط الدولة العباسية، يعني ما قبل سنة 656 هجرية، قبل سقوط الدولة العباسية يعني في فترة العهد العباسي الحكم العباسي، هؤلاء كان يعبر عنهم بالمتقدمين. من سقوط الدولة العباسية فآتي كان يعبر عنهم بالمتأخرين. بعض أحيان كان يعبر عن الفترة التي عاشها الشيخ المفيد وما قبل الشيخ المفيد، يعني طبعا وبعد سقوط الدولة العباسية أيضا كان يعبر، بعضهم يعبر عنها بالمتقدمين وبعضهم يعبر عنها بالمتأخرين. فيراد بالمتأخرين هنا أثنى عليه المتأخرون، يعني المتأخرون بعد عهد الشيخ المفيد وبعد عهد الحلة، يعني حتى ما معنى العلامة والمحقق في رأي بعضهم يدخلهم في المتأخرين، ابن إدريس يدخله في المتأخرين، لكن بعضهم كان يفرق، يعني ما في حد فاصل دقيق في هذا. واعتمدوا على كتابه السرائر وعلى ما رواه في آخره من كتب المتقدمين وأصولهم، هذا اللي يسميه بالمستطرفات، وقد ذكر أقواله العلامة وغيره، يعني العلامة متأخر عنه طبعا، وغيره من علمائنا في كتب الإسلال وقبلوا أكثرها آراء، يعني طبعا في نقاش لما يناقشون آراء يقبلون البعض ولا يقبلون البعض. فابن إدريس بما يمتلك من الجرعة الأدبية استطاع أن يكسر هذا الجمود، وهذا ما سنأتي عليه أو تكملته في المحاضرة الآتية، والحمد لله رب العالمين.